أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأغسال الفعلية. فقال صاحب العروة: إنها على قسمين. القسم الأول ما كان مستحبا لأجل فعل يريد أن يأتي به، والقسم الثاني ما كان مستحبا لأجل الفعل الذي أتى به سابقا. فوصلنا في القسم الأول إلى المستحب الحادي عشر، حيث ذكر صاحب العروة الحادي عشر: الغسل لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. فقد حكي عن الصدوق والشيخ رواية بطرق متعددة عن الصادق عليه السلام أنه إذا كان اليوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال، وفي رواية أخرى قريبا من الزوال، ولكن استحبابه ليس ثابتا لعدم كون النص عليه معتبرا. الثاني عشر: الغسل لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام، حيث نقل في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري عن مصباح السيد أنه روي في أخذ التربة: إنك إذا أردت أخذها فقم في آخر الليل واغتسل والبس أطهر ثيابك وتطيب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل 4 ركعات، ونحوها ما عن البحار، نقلا عن كتاب المزار الكبير عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح وتطيب بسعد. استحباب هذا الغسل أيضا غير ثابت. الثالث عشر: الغسل لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام. فقد حكي عن ابن طاووس في أمان الأخطار أنه روي: إن الإنسان يستحب له إذا أراد السفر أن يغتسل. وفي التهذيب عن أبي بصير عليه عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله عليه السلام فصم قبل أن تخرج 3 أيام، يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام على طهر، ثم إذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر. هذه الرواية أيضا ضعيفة سندا، لأن الشيخ الطوسي يرويها بإسناده إلى عبيد الله بن أحمد أبو طالب الأنباري قال: حدثني الأحنف بن علي قال: حدثنا ابن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثني ابن مسكان عن أبي بصير، فالرواية ضعيفة سندا. الرابع عشر الغسل لصلاة الاستسقاء، بل للاستسقاء مطلقا ولو بدون صلاة، وذلك أخذا بإطلاق موثقة السماعة، وغسل الاستقصاء واجب. قد يقال بأن الاستقصاء كان عملا معهودا وكان يشتمل على صلاة الاستقصاء، أما أن يغتسل ويدعو اللهم أنزل علينا المطر والثلج، هذا قد ينصرف عنه عنوان الاستسقاء في العرف المتشرعي، ولكن صاحب العروة تمسك بإطلاق الموثقة فقال غسل الاستقصاء واجب، لم يقل غسل صلاة الاستسقاء واجب، غسل الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب أن يسقي الله سبحانه وتعالى الأرض بماء المطر أو الثلج، ولكن توجد فيه شبهة الإجمال، فالقدر المتيقن استحباب غسل صلاة الاستسقاء. الخامس عشر الغسل للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضا على وجه. مستند ذلك صحيحة مسعدة بن زياد المروية في الكافي، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفا لي ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن، فقال لا تفعل. فقال الرجل والله ما آتيهن، إنما هو السماع أسمعه بأذني. خلف الرجل بين السماع والاستماع، فقال إنما هو السماع. السيد الخوئي نقل الشيخ الأستاذ عنه أنه كان جالسا في بيته بالكوفة، فالشباب غير الملتزمين كانوا يذيعون أغنية، فالسيد الخوي قال نسمع أغنية حلال، هذا كان فقيه نسمع، يصل إلى آذاننا، لأنه كان يرى أن الاستماع إلى الغنى حرام، لا سماع الغنى، الاستماع عمل اختياري يصغي إلى الغناء ليستمعه، ولكن هذا الرجل كان يجلس في الكنيفة لأجل أن يستمع الغناء، فقال إنما هو استماع أسمعه بأذني، يعني لا أعمل شيئا. فقال لله أنت، أما سمعت الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي، لا جرم أنني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله. فقال له قم فاغتسل وسل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. ما كان أسوأ حالك، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا. فأنتم ترون أن هذه الرواية الصحيحة إنما تدل على استحباب الغسل عند التوبة من عمل عظيم، إنك كنت مقيما على أمر عظيم. فإذا من ارتكب الصغيرة فلا دليل على استحباب اغتساله للتوبة منها، إنك كنت مقيما على أمر عظيم، لا أقل من أنه كان مصرا على الصغيرة، والإصرار على الصغيرة كبيرة. أولا استماع الغنى كالغنى من الكبائر، الغناء حسب ما ببالي من الكبائر، والاستماع إليه من الكبائر، ولو شككنا في ذلك فلا أقل من أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فهذا كان مقيما على أمر عظيم. فإذا يشكل الفتوى باستحباب الغسل عند التوبة من الصغيرة، ويختص استحباب الغسل بالتوبة عن الكبائر. السادس عشر الغسل للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم، ففي كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي أو الطبرسي، مكارم الأخلاق أخلاق مجمع البيان للشيخ الطبرسي أي التفرشي، مجمع البيان للشيخ الطبرسي أي التفرشي، هذا التفرش. أما مكارم الأخلاق لأحمد الطبرسي أو الطبرسي فإذا يصير شيخ أحمد الطبرسي لا الطبرسي. عن الصادق عليه السلام: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه، فإن المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصلي ركعتين تحت السماء ثم قل: اللهم إن فلان ابن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته، فكشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك. فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة، فسترى ما تحب. الرواية ضعيفة ومرسلة، فلا يثبت استحباب الغسل لأجل التظلم من ظلم ظالم. السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم، ففي كتاب مكارم الأخلاق: اغتسل وصلي ركعتين، واكشف عن ركبتيك، واجعلهما مما يلي المصلى، يعني اجعلهما قريبا من مكان الصلاة في بيتك، يعني يقرب ركبتيه إلى قريب من مكان مصلى. وقل 100 مرة: يا إلى آخر الرواية، فإن هذا كان دعاء النبي يوم أحد. الرواية مرسلة، فلم يثبت استحباب الغسل للأمن من الخوف من غالب. الثامن عشر لدفع النازلة، دفع المصيبة والنازلة. يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وعند الزوال من الأخير يغتسل. لا دليل عليه عدا ما ذكر في زاد المعاد من استحباب عمل الاستفتاح في كل شهر. عمل الاستفتاح يعني أن يقرأ دعاء أم داود في كل شهر بعدما يصوم في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يدعو بدعاء أم داود ثم ويغتسل، ويغتسل ويدعو بدعاء أم داود. التاسع عشر للمباهلة مع من يدعي باطلا. غسل المباهلة مستحب لما ورد في مؤثقة سماعة، وغسل المباهلة واجب. لا دليل عليه عدا هذه الرواية المروية في زاد المعاد. غسل المباهلة واجب كما ورد في مؤثقة سماعة، فهو مستحب. وقد يحتمل أنه بمعنى غسل يوم المباهلة، لكن لا وجه له لأنه لم ينقل في النسخ المعتبرة التعبير بغسل يوم المباهلة. ما رأيناه هو أنه هكذا غسل المباهلة واجب. نعم، في كتاب الإقبال لابن طاووس نقل عن الشيخ أبي قره، هذا الظاهر كان مقدس بس ليس له رواية في غير هذه الأبواب على ما ببالي. هو يقول في رواية وغسل يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. خب لا تنافي بينهما. موثقة السماعة تقول غسل المباهلة واجب، هذه الرواية إن تم سندها فتدل على استحباب غسل يوم المباهلة ولا منافاة بينهما. خب لكن القدر المتيقن من استحباب غسل المباهلة أن يأتي بآداب المباهلة، لا مجرد الاحتجاج على الخاص للمباهلة، آداب مذكورة في محلها. ولا يشرع المباهلة في الأبحاث العلمية مع زميله كل يوم يتعارك وياه يقول تعال نسوي مباهلة، أنه مثلا هل العلم الإجمالي منجز على وجه العلية أو على وجه الاقتضاء؟ كما ينقل عن أحد أقارب البحق العراقي أنه صار مستودع في النجف وكان يأتي إلى مكان يجتمع فيه الشقاوة وكذا فيفشر ويشتم الآخرين يقول كذا وكذا على من لا يعترف بمنجزية العلم الإجمالي. هذا عم يسوي مباهلة حول منجزية العلم الإجمالي. لا، المباهلة كما قال صاحب العروة مع من يدعي باطلا، لا أن كل من يقول بقول أنا لا أقبله. يعني إما يكون في مقام التشريع أو في مقام البدعة أو في مقام الانحراف العقائدي، وإلا كل من يعلق على العروة لا يدعي أن صاحب العروة ادعى دعاوي باطلة، اختلاف نظر بعد. العشرون الغسل لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل. في فلاح السائل إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل. حسب ما نقل في مستدرك الوسائل هكذا: طلبا للنشاط في صلاة الليل، ولكن الموجود في فلاح السائل حسب ما نقله الشيخ محمد تقي الآملي في كتاب مصباح الهدى هكذا: رأيت في بعض الأخبار أن مولانا علي عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط، ظاهره طلب النشاط في العبادة لا خصوص صلاة الليل. على أي حال رواية ضعيفة لا يستند إليها. الحادي والعشرون لصلاة الشكر. ففي الغنية الإجماع على استحباب الغسل لصلاة الشكر، ولكن كما ذكر في الجواهر لا يوجد خبر يدل على استحباب الغسل لصلاة الشكر، وإن كان أصل صلاة الشكر موجودا في كتاب الكافي. الثاني والعشرون الغسل لأجل القيام بتغسيل الميت وتكفينه. من يريد أن يغسل الميت يستحب أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ويكفنه، هذا أيضا لا دليل عليه عدا قراءة. يقولون اختلاف القراءات، قراءة في صحيحة محمد بن مسلم: الغسل في 17 موطنا، وإذا غسلت ميتا وكفنته كما في التهذيب، وفي الخصال: وإذا غسلت ميتا أو كفنته. المجلسي رحمه الله قال المقصود منه أنه يستحب عند إرادة تغسيل الميت أو تكفينه أن يغتسل الشخص، ولكن هذا خلاف الظاهر. لأن معناه أنه لم يذكر غسل مس الميت في صحيحة محمد بن مسلم، وعوض عنه بغسل مستحب قبل تغسيل الميت. غسل مس الميت بعد تغسيله لم يذكر، هذا معنى فهم العلامة المجلسي، هذا خلاف الظاهر. وإذا مسست ميتا وإذا غسلت ميتا وكف أو كفنته، أو إذا مسست ميتا وكف إذا غسلت ميتا وكفنته، يعني يستحب لأجل عفوا يجب غسل مس الميت، لأن من يغسله سواء كفنه بعد ذلك أو لم يكفنه، فلأجل أنه غسله فقد وجب عليه غسل مس الميت. ولو فرض أن أحدا تصدى لتكفين الميت بدون أن يمسه قبل نهاية تغسيله فهذا أيضا مستحب. من مس ميتا بعد تغسيله يستحب أن يغتسل، أما أن من يريد أن يغسل الميت فقبل أن يتصدى لتغسيل الميت يستحب أن يغتسل، هذا لا يفهم من الرواية. الثالث والعشرون الغسل للحجامة، فالنسخة مغلوطة في صحيحة زرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك كذلك عن غسل الجنابة والجمعة، إلى آخر الرواية. في نسخة مغلوطة كتب والحجامة بدل الجمعة، فصار هذا منشأ لأن يقال بأنه يستحب ولو رجاء الغسل لأجل الحجامة، ولكنه واضح أن النسخة مغلوطة كانت، كما راجعنا إلى المصادر. مضافا إلى أنه أجزأك ذلك عن الجنابة والحجامة، من أين تقول بأنه غسل قبل الحجامة؟ فلعله غسل بعد الحجامة، كما أن الغسل ليس قبل الجنابة بل بعد الجنابة. أجزأك غسلك ذلك عن الجنابة والحجامة، غسل الجنابة يكون بعد الجنابة، فلعل غسل الحجامة أيضا يكون بعد الحجامة. حتى لو فرض صحة سندي هذه النسخة المغلوطة، صحة هذه النسخة المغلوطة. الرابع والعشرون الغسل لإرادة العود إلى الجماع، في الرسالة الذهبية التي تنسب إلى الرضا عليه السلام أنه كتبها إلى المأمون، قال: والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون. خب، من أين يقال بأن هذا ليس غسل الجنابة؟ الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل، لعل المراد منه غسل الجنابة. لا يكرر الجماع بدون تخلل غسل الجنابة، لا بأس. أما أنه يستحب غسل بعنوان الغسل المتخلل بين الجماعين، هذا ليس ظاهرا من الرواية. الخامس والعشرون الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله، كما حكي عن ابن الجنيد. هذا أصلا ليس له دليل، ولأجل ذلك يقول صاحب الجوال: لعله لحجية القياس عنده، كأنه استعمل القياس في هذه الفتوى. السيد السيستاني يقول: مو معلوم أن ابن الجنيد كان يقول بالقياس الشبي بقياس أبي حنيفة، لعله كان يرى مذهب القياس بمعنى قياس الروايات وعرضها على الكتاب والسنة، ولا يرى حجية الروايات في حد نفسها، إنما يقول لا بد من عرض الروايات ولو كان راويها ثقة إلى الكتاب والسنة. ولكن هذا كما ذكر السيد السيستاني نفسه فد مرة إنما ذكره كاحتمال، وإلا فظاهر ما نسب إليك كيف مذهب شاب أنه كان يذهب مذهب القياس. خب، فرغنا عن الأغسال المستحبة الفعلية من القسم الأول، أي ما يستحب لأجل فعل يريد أن يأتي به. أما القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله. ما ذكرناه سابقا؟ إذا كان لك حاجة مهمة كان ببالي يعني. بلي. القسم الثاني ما يستحب لأجل فعل يريد أن يأتي به، أحدها غسل التوبة. عفوا، القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي أتى به سابقا. فرغنا عن القسم الأول من الأغسال الفعلية المستحبة التي كان استحبابها لأجل فعل يريد أن يأتي به فيما بعد، فوصلنا إلى القسم الثاني من الأغسال المستحبة الفعلية، وهو ما استحب لأجل فعل أتى به سابقا، أحدها غسل التوبة، فيقال بأنه مستحب لأجل أنه ارتكب المعاصي قبل ذلك. ولكن يقول صاحب الرواية الظاهر أنه من القسم الأول، يعني يغتسل حتى يتوب، وهذا هو الظاهر. وإلا لو لم يكن مريدا للتوبة فكل ما يروح يسوي بعض المعاصي يرجع إلى البيت فيغتسل، يشرب خمر ويرجع إلى البيت ويغتسل من دون أن يتوب. لا، ظاهر غسل التوبة أنه بصدد أن يتوب، يعني لأجل الفعل الذي يريد أن يأتي به الآن. السيد الخوي يقول: ويمكن أن يقال أنه ذو جهتين، فمن حيث أنه بعد المعصية وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار فيأتي بالغسل قبل الاستغفار يكون من قبيل القسم الأول، ولا مشاحة في الاصطلاح. الثاني الغسل لقتل الوزاغة. الثالث غسل المولود. الرابع الغسل لرؤية المصلوب. الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص. السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها. السابع غسل من شرب مسكرا فنام. الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله. هذه هي الأنواع الثمانية للأغسال المستحبة لأجل فعل أتى به سابقا، ونتكلم عن ذلك مختصرا. نتكلم عن مستند استحباب هذه الأغسال في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.